قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا، قال فشق عليه، قال أول مشهد شهده رسول الله غيبت عنه، وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراني الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها. قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال فقاتلهم حتى قتل. قال فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت أخته عمتي أبو بيع بنت النضر: فما عرفت أخي إلا ببناني. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. أمس كان الكلام على حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في قصة أصحاب بئر معونة. وبئر معونة موضع قريب من نجد وقريب من بني سليم، من حرة بني سليم. هذا الموضع وقعت فيه مقتلة شنيعة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في الماضي أن رجلا يسمى أو يكنى أبا البراء الكلابي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه الإسلام، فلم يسلم ولم يبعد بين، وعرض هذا الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام أنه لو بعث رجالا وقراء ودعاة قبل نجد لكان في ذلك خير، فتردد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتاح لبعث جماعة إلى هؤلاء القوم. وبعد ذلك بعث النبي عليه الصلاة والسلام شباب من الأنصار، قراء، حفاظ، وصفهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لأنهم عباد، زهاد، صلحاء، أبقياء، يعملون بالنهار، يحتطبون ويأتون لبيع الحطب ويشترون بقيمة هذا الحطب طعاما لأهل الصفة ولفقراء المهاجرين. هذا دابهم وهذا عمل. وكان آلهم إذا التمسوهم طلبوهم إن لم يوجدوا في المسجد قالوا من عند رسول الله، وإن لم يوجدوا عند النبي عليه الصلاة والسلام ظن الناس أنهم في المسجد. وإذا كان الليل قاموا للصلاة وقراءة القرآن والتهجد والعبادة، شباب صغار ليسوا بكبار في السن، ارتاى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبعثهم قبل نجد ناحية بني سليم ومن ناحية الشرق تبدأ نجد. لما بلغوا إلى الموضع وإذا بعدو الله عامر ابن الطفيل رجل من بني عامر شديد، كان النبي عليه الصلاة والسلام بعث إليه كتاب يعرضه ويدعوه للإسلام، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب مع حرام ابن ملحان ابن ملحان رضي الله عنه، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرهط على هؤلاء الشباب، أمر النبي صلوات الله وسلامه عليه المنذر ابن عمرو شاب أنصاري، القوم فيهم جلة كبار لهم قدم صفر، هذا المنذر ابن عمرو، هذا حرام بن ملحان، عامر بن فهيرة، نوفل بن ورقاء الديلي، الحارث بن الصمة مع 40، وقيل 70، وقيل 40-70، هؤلاء الذين خرجوا. لما بلغوا الموضع تقدم حرام ابن ملحان وقال للقوم امهلوني انتظروا حتى اذهب وابلغ القوم، فنادى القوم وبلغهم ان النبي عليه الصلاة والسلام بعثه بكتاب الى عامر ابن الطفيل، فاتى وامنوه وأتى إلى عامر بن الطفيل، وعامر بن الطفيل من عظماء بني عامر، أخذ الكتاب وما أمهل حراما فأشار إلى رجل أن يقتله فقتل حرام، ضربه في ظهره وخرج الرمح من صدره، فقال حرام رضي الله تعالى عنه عندما رأى الرمح والدم أخذ الدم ووضعه على رأسي وعلى وجهي وقال فزت ورب الكعبة، يعني أن الله أنالني الشهادة وحمد الله تعالى على ذلك. بقية القوم حوصروا، حاصرهم بنو عامر، حاصرهم عامر استعدى عليهم، طلب من بني عامر أن يعينوه فقالوا لا نعينه، إن هؤلاء القوم قد أجارهم أبو البراء الفلاني فنحن لا ننقض جواره، فاستعدى عليهم بني سليم ناحية سارة وستارة عند حرة بني سليم المعلومة، استعدى عليهم بني سليم عصية رعل ذكوان قبائل من العرب، فأتوا وحاصروا القوم وقتلوا 70 أو 40 قاري من على آخره إلا 3 رجال، عمرو بن أمية الضمري كان في صرع، يعني خرج ليرعى الإبل، ومعه رجل من الأنصار يسمى محمد بن المنذر، هؤلاء الرجلان خرجا للصرع، وعندما أقبل على القوم وإذا بالغربان والطير يخرج من أفواهها العلق من الدم، فعلموا أنه قد أصاب القوم ما أصابه، فتشاور عمرو ومحمد بن المنذر ماذا ترى. الأنصاري قال لعمرو بن عمية الضمري ما ترى؟ قال الأنصاري أرى أننا نقاتل القوم حتى أقتل. وقال عمرو بن عمية الضمري أرى أننا نلحق برسول الله ونخبر النبي الخبر. فأصر الأنصاري محمد بن المنذر رضي الله تعالى عنه على أن يقاتل، فقاتل القوم حتى قتل. وأما عمرو بن عمية الضمري فقد أخذه عامر بن الطفيل أسير وحلق راسه وقال وزعم أنه يعتقه لأن على أمه رقبة جاهلية فوضى، فأعتق عمرو في زعمه. وعاد عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما هو في الطريق وإذا به قد دنا من وادي قناة، وإذا برجلين أيضا من بني عامر يريدان المدينة، خرجا من المدينة أمنهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكتب النبي لهما عهد. وعمرو بن عمية الضمري لا يعلم أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قد كتب لهما عهد، فنزل في الظل الذي نزل فيه عمرو. سألهما عمرو بن عمية من أين أنتما؟ قال من بني عامر. فتركهما عمرو بن عمية إلى أن نام، ولما نام قتلهما أخذا للثار، وهو لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمنهما وأجارهما وأعطاهما خطاب كتاب أمان. قدم عمرو على رسول الله أخبره الخبر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعطاء ديه الرجلين اللذين هما من بني عامر. هذه خلاصة قصة بئر معونة، رواها أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال جاء ناس إلى النبي الذي جاء هذا الرجل الكلابي، فقالوا أن ابعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث النبي إليهم 70 رجلا من الأنصار، ولم يكن فيهم مهاجر، يقال لهم القراء. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيهم خالي حرام ابن ملحان. حرام ابن ملحان من السابقين في الإسلام، خال لأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أخ لأم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك، أخ لأم حرام بنت ملحان زوجة عبادة بن الصامت، بيت مبارك، أسرة كريمة مؤمنة، كلها من الأنصار. أم سليم معروفة لا يجهلها أحد، التي جعلت صداقها إسلام أبي طلحة لما خطبها أبو طلحة، قالت لأبي طلحة رضي الله تعالى عنه أبو طلحة الأنصاري ما مثلك يرد، ولكنك كافر وأنا مسلمة. الله تعالى قد حرم المسلم على الكافر، على الكافر، فإن أسلمت كان إسلامك مهري. فشاء الله تعالى أن يدخل أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه في الإسلام، وكان المهر دخوله في الإسلام، المهر دخوله في الإسلام، بارك الله له في هذا الزواج، حسن إسلامه. وقعت له القصة المشهورة المعلومة، ولد له ولد يسمى عبد الله، كان متعلقا بهذا الولد، مرض الولد، فعاد يوما وإذا بالولد قد مات، أخذت الولد غسلته، طيبته، كفنته، جعلته على الفراش، وعندما أقبل أبو طلحة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كيف الولد؟ قالت على أسكن ما يكون، وهي صادقة، يعني أنه ساكن هادي، يعني مات. ما فطن لذلك أبو طلحة، أعدت له طعام، أعدت له شراب، أكل، شرب، تطيبت، تزينت، عرضت نفسها عليه، واقعها، جامعها. ولما أصبح الصباح قالت لأبي طلحة رضي الله تعالى عنهما يا أبا طلحة أما علمت أن جيراني استعاروا عارية من قوم، استعاروا عارية من قوم، ولما طلب العارية آلها غضبوا عليهم؟ قال أبو طلحة لا حق لهم في ذلك، ما دام أن العارية لهم عندما يطلبون حقهم يرد إليهم. قالت له إذن إن الله تعالى قد أعارنا الولد، وإن الله تعالى قد أخذ عاريته، فقم فواري ولدك. والله موقف امرأة عجيب، موقف غريب، هذا لا يقف كبار الرجال والعظماء، هادئة على إلى هذا الحد، طعام، شراب، جماع، هدوء إلى هذا الحد. ما صبر أبو طلحة، ذهب يشكوها إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة هل أحدثتكما في ليلتكما هذه؟ يعني هل وقع لقاء وجماع لها؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتكما، فولد لها الولد عبد الله، حافظ للقرآن، صالح، طائع، منيب، ولد له 10 من الولد، كلهم يحفظ القرآن، وكلهم صالح عابد لله تعالى ببركة دعاء رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما أم حرام بنت الحال أختها، فقد سبق أن تكلمت غير ما مرة على أمرها مع رسول الله، النبي كان يزورها ويقيل عندها وينام عندها نومة القيلولة، القيلولة النوم ظهرا، ينام النبي عليه الصلاة والسلام عند أم حرام بنت ملحان قريبة له. أم حرام محرم له، قال عندها مرة ولما استيقظ، استيقظ وهو يضحك، قالت له ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة؟ قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم ونام واستيقظ أيضا في وقت القيلولة وهو يبحث، أعادت الكرة فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام المقالة الأولى: إن أقواما من أمتي يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو كالملوك على الأسرة. قالت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فقال لها أنت من القوم الأولين. توفي رسول الله، تولى أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم تولى عمر، ثم تولى عثمان رضي الله عنه، وتولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي زمن معاوية رضي الله تعالى عنه جعل الأساطيل البحرية وبعث من يدعو إلى الله في بلاد أوروبا. فخرجت أم حرام بنت ملحان مع زوجها عبادة إلى قبرص للدعوة إلى الله وإلى الجهاد في سبيل الله. هي ذاهبة أو عائدة تريد أن تركب السفينة فسقطت وماتت تحقيقا لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى. ماتت شهيدة في البحر الأبيض المتوسط قرب جزيرة رودس. هذه أم حرام رضي الله تعالى عنها وأرضاها، أخوها حرام صاحب هذه القصة. طعنه الرجل يوم بير معونة، ولما رأى الدم خرج منه أخذ من الدم ووضعه على رأسي ووضعه على وجهي وقال: فزت ورب الكعبة. سمع هذه الكلمة رجل، وبعد مدة من الزمن سأل هذا الرجل عن مقالة حرام: عندما طعنته قال فزت ورب الكعبة، ما هو الفوز الذي وجده؟ قال: لقد نال الشهادة وفاز بدخول الجنة، فكانت هذه الكلمة سببا لإسلام القرن. أما عامر ابن فهيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه مولى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وكان مع القوم في هذه الغزو في هذه السرية، قبض قتل، ولما قتل مع من قتل وإذا بكرامة تقع له. الكرامة أن عامر بن الطفيل رأى عامر ابن فهيرة يرفع إلى السماء حتى غاب عن الصحابة الرفقة القوم، التمسوا عامر: أين عامر ابن فهيرة؟ ما وجدوه في الأرض، رفع إلى السماء، رفع إلى السماء أي رفع إلى السماء، أكرمه الله بذلك. هذا ما يسمى بكرامة الأولياء. الله تعالى يكرم من شاء بما شاء، من الذي ينكر الكرامة؟ كرامة الأولياء ثابتة، يجب علينا أن نؤمن بها، لكن بشرط
الولي لا يقول ستكون لي كرامة، ينزل مطر، انا لا اموت الا في وقت كذا، انا اموت في بلد كذا، سيقع يوم كذا كذا، هذه ليست بكرامة، هذا كاذب، هذا ساحر، هذا يريد ان يعيش على اعناق الناس. ولكن الكرامة امر الله تعالى يكرم به من يشاء، عامر يستحق ان يكرم، عامر عبد اسود اللون دخل في الاسلام قبل ان يدخل النبي عليه الصلاة والسلام دار الارقم، عامر بن فهيرة اشتراه ابو بكر، اعتقه ابو بكر، هاجر مع ابي بكر يوم الهجرة، النبي على بعير، ابو بكر وعامر على بعير، عامر بن فهيرة وصل الى طيبة، التحق بالسبعين القراء او الاربعين القراء، وقد سمعت آنفا ان هؤلاء القراء لهم عمل، يتدارسون القرآن ليلا، يتعبدون الله ليلا، واذا ما كان النهار ذهبوا الى البادية، احتطبوا، اخذوا الحطب، جاءوا باعوا، اشتروا طعام، اتوا بهذا الطعام الى اهل الصفة، ذهبوا واتوا بالماء ووضعوه في المسجد ليشرب الناس. ظلوا على هذا الحال الى ان جاء ابو البراء الكلابي وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام ان يبعث القراء، فبعث النبي القراء السبعين ومن ضمنهم عامر ابن فهيرة رضي الله تعالى عنه وارضاه. استشهد، اكرم، رفع، اين رفع؟ رفع الى السماء في علم الله تعالى، ما الذي يمنع ان يرفع الله تعالى من شاء؟ الله تعالى رفع عيسى الى السماء بروحه وجسده، ما قتل، اليهود لم يقتلوه، أوقع الله شبه عيسى في الرجل الذي دل اليهود على عيسى، فأتى اليهود وأخذوا هذا الرجل الذي وضع، ألقى الله شبه في عيسى، شبه عيسى فيه، فقتلوا هذا الرجل وعيسى رفعه الله. الله تعالى يقول بل رفعه الله إليه، الله تعالى يقول ما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، الله جل وعلا يقول ورافعك إليه، ورافعك إليه، رفعه الله إليه بروحه وجسده. لما أذهب إلى عيسى وعندنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الله تعالى رفعه بروحه وجسده ليلة الإسراء والمعراج، فخرج من مكة إلى بيت المقدس على دابة تسمى البراق ومعه جبريل، وبعد أن وصل إلى بيت المقدس أتي بالمعراج، المعراج شيء كالسلم، رقى عليه النبي ورقى جبريل مع رسول الله إلى أن بلغ النبي السماء الأولى، الثانية، الرابعة، الخامسة، السابعة، ناجى الله، صعد إلى سدرة المنتهى، صعد إلى موضع يسمع فيه صريفة الأقلام، خاطبه الله، رجع في تلك الليلة، عاد إلى مكة صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأمور يجب علينا أن نعتقدها، لا يجوز بحال من الأحوال بعدما نص القرآن على شيء من هذه الأمور أن نستعمل آراءنا، أن نستعمل أهواءنا، أن نقول هذا لا يوافق الرأي والعقل. ايش رأيي ورأيك؟ ومن انا وانت؟ اين كنت قبل ان تولد؟ اخبرني، اخبرني اين كنت وماذا كنت، حدثني بما كنت عليه قبل ان تخرج من السبيل الذي ذكره الله؟ أيتصور أحد منا أين كان في علم الله؟ لا يعلم. إذن نستسلم لأمر الله تعالى الفعال لما يشاء ويختار. فإن الله تعالى رفع عيسى وإن الله تعالى رفع رسولنا بروحه وجسده، وإذا شاء الله أن يرفع هذا العبد الصالح، رفع هذا العبد الصالح حتى توارى هو عند الله تبارك وتعالى. وقد رأينا غير ما مر بعض من مات وقبر في بقيع الغرقد ومضت عليه سنون في الماضي، يعني قبل 50 عام 40 عام، الموتى قليل في طيبة، لكن اليوم بعد المغرب صلاة على ميت، بعد العشاء على ميت، بعد الصبح على ميت، على رجل وامرأة، على موتى الذي نعلم في هذه البلاد مع قلة الخلق. يمضي عام لا يصلي الأئمة إلا على رجل أو على مرأة أو على 4-5 طوال العام، واليوم ما في إلا سيارات تدهس وتصدم، والموت بالجملة، موت بالجملة كما أخبر صلى الله عليه وسلم. الشاهد المقابر تبقى 10 أعوام 5 أعوام 6 أعوام لا تنبش القبور، فإذا نبش قبر لميت من الحجاج الزوار وإذا به على حاله وعلى وضعه لم يتغير ولم يتبدل، يحدث القبوريون الذين يحفرون هذا القبر له 10 سنوات نحن ما وصلنا إليه، يترك على حاله تمضي 10 سنين أخرى 10 سنوات أخرى وإذا به في موضعه عندما يحفرون يجدونه على حاله. هذه كرامة الله جل وعلا يكرم بها من شاء من عباده. هؤلاء ما ادعوا وما قالوا نحن نبقى، ولكن الله جل وعلا جل قدرته شاء يبقيهم على ما هم عليه. وقد وقع هذا لوالد جابر في غزوة أحد، ووقع للشهداء في غزوة أحد، قبروا في الوادي وبعد أن مضت 36 عام أتى سيل أظهرهم وهم على حالهم لم يتغيروا ولم يتبدلوا، فنقلوا إلى الموضع الذي هم فيه الآن. هذه كرامة لا بأس من أن يذكر هذا الأمر، ولا بأس أن يعتقد هذا الاعتقاد، لأن العلماء قد اتفقوا على أن كرامة الأولياء ثابتة باقية. سمر رجلان عند رسول الله ومضى هزيع من الليل وخرج من عند المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وبيد أحدهما سور والمدينة ظلماء وليست في ذلك الوقت بقمراء، وإذا بالصوت يضيء لهما الطريق في عهد رسول الله، وبلغ النبي ذلك ولم ينكر النبي ذلك حتى وصل أحدهما إلى داره وإذا بالصوت ينقسم فرقتين، الآخر ظل معه الصوت إلى أن وصل داره. كرامة أولياء يكرم الله تعالى بها من شاء من عباده، لكن الذي يدعي ويقول أنا ولي وصالح ومقرب الله يكرمني ويفعل بي، فإن عندنا قاعدة ذكرها لنا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه. ما هي القاعدة؟ القاعدة إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير، يمشي فوق متن البحر ولم يقف عند حدود الشرع، لا يصلي، لا يصوم، يشرب خمر، يزني، يعمل ما حرم الله، وبعد ذلك يقول أنا ولي، أنا صالح، هذه كرامة، الله يكرمني بأنني أمشي على البحر؟ لا، اسمع ما قال الإمام الشافعي، إذا رأيت رجلا يطير وفوق متن البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج، الشيطان يستدرجه حتى يهلكه، أو بدعي مبتدع كذاب بعيد عن هدي الله وعن هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قال أنس: خالي حرام في هؤلاء القوم، هؤلاء الشباب، شباب الإسلام، يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء، ليسوا بمتواكلين، عمال. الإسلام لا يريد التواكل، الإسلام لا يرضى بالتسيب، الإسلام لا يرضى بأن يدعي المرء أنه صالح زاهد تقي، أنا لا أعمل، أنا صالح، أنا ألازم المساجد، أنا لا أخرج، أنا لا أتزوج، أنا وأنا وأنا. هذا ليس من الإسلام في شيء أبدا، وليس من الزهد في شيء. سيد الزاهدين رسول الله، الله أباح له من النسوة 9، ما هي 1 أو 4 صلوات الله وسلامه عليه. شجاع، شجاع، إذا وقع فزع أول من يخرج رسول الله. قوي جل يعمل، لما أمر بحفر الخندق وزع الخندق على الأنصار والمهاجرين، لهؤلاء ناحية وهؤلاء ناحية وهؤلاء ناحية، إذا ظهرت كدية أو إذا ظهرت صخرة تحت الأرض عجز الصحابة عنها، يأتي رسول الله ويأخذ المعول ويضرب هذه الصخرة بيده الشريفة حتى تتفجر. ما جلس بالمسجد، كم غزواته؟ له غزوات بلغت إلى 27 غزوة، خرج معتمر كثيرا صلوات الله وسلامه عليه. ذهب إلى تبوك، ذهب إلى خيبر، ذهب إلى المريسيع، إلى بني المصطلق، ذهب إلى حنين، ذهب إلى الطائف، ذهب وذهب برجليه وعلى ناقته صلوات الله وسلامه عليه. ما تواكل وما جلس اعتمادا على ما يفعله الصحابة الأنصار والمهاجرون، لا، صلى الله عليه وسلم. فلا يرضى الإسلام بأن يظهر المرء أنه صالح ويلبس لباس أخضر أو أصفر أو أحمر أو أبيض، الثوب أخضر أصفر، القلنسوة خضراء صفراء بيضاء، مسبحة طويلة وعريضة تبلغ متر أو نصف متر، إيش هذا؟ هذا صالح زاهد تقي، جاء للحج، جاء للحج على أي شيء؟ قال: جاء الحج على طيارة. من الذي صرف حق الطيارة؟ قال: يوجد ناس أهل خير وصلاح أرادوا أن يحججوا، أرادوا أن يحججوا، هو يعمل حتى يأتي ويحج. إذا كان صالحا تقيا نقيا يعمل ويكدح ويتزوج، وإذا أتى يأتي إلى جدة وعليه ثوبه الأخضر وعمامته الحمراء أو رأسه مكشوف وبيده مسبحة وبيده مغراف صغير أو ركوة صغيرة، هو لا يحمل إلا مسبحة وركوة صغيرة وشوشة منبوشة، إيش هذا؟ هذا ولي صالح تقي شرف. يوم السفر لا يتجرد، لا يلبس إزار ولا رداء، وإنما يذهب ويطوف بالبيت بهذه الملابس، ويقف بعرفة بهذه الملابس، هذه ملابس الشهرة. سيد الخلق لبس إزار ورداء عليه، وركب على ناقته القصواء، وعندما ركب على الناقة طاطا رأسه حتى كاد الرحل، كاد الرأس يقع على الرحل، ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مشى 9 أيام وهو في هذا الطريق إلى أن بلغ إلى مكة صلى الله عليه وسلم. والله ما لبس ثوب معين، يلبس البياض ويحب لبس البياض، ويقول البسوا من ثيابكم البيض، البسوا من ثيابكم البيض وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم. لبس ثوب رداء أخضر من أردية اليمن، أخضر أصفر أبيض، دخل مكة عليه عمامة سوداء، يلبس حلة حمراء. أما أن يلازم النبي دائما ثوب معين وضع معين، هذا ليس من هدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء الفتية، هؤلاء الشباب الأربعون أو السبعون، ما كانوا متواكلين، كانوا عباد صالحين عاملين. اسمع ما يقول أنس: وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصلاة، يعني يحسنون على غيره. في الليل عباد، قراء، حفاظ، في النهار عمال رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وأهل الصفة. وقد سبق لي الكلام على الصفة، وقل إن الصفة موضع في الناحية الشمالية من قبلة رسول الله، هذه القبلة الناحية الشمالية من هذا الموضع، وبحذاء ومقابلة هذا المحراب كانت القبلة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر بقي 16 شهرا أو 17 شهرا وهو يستقبل بيت المقدس، إلى أن أنزل الله تعالى عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لما استقبل النبي ناحية القبلة الكعبة، الموضع الذي كان يصلي فيه صلوات الله وسلامه عليه، ظلل وصار يأوي إليه فقراء المهاجرين ينزلون في هذا الموضع، يقيمون ما شاء الله لهم، لا يمكثون في هذا الموضع دهرا ولا زمنا طويلا، يبقى المرء في هذا الموضع إلى أن يغنيه الله تعالى، فإذا أغناه الله تعالى ترك هذا الموضع.